الخبر لبيان القول الثاني في هذه المسألة، وأنها امرأته وأنها تنتظر أبدا مطلقا وأنها لا تتزوج، يعني مسألة فيها خلاف. وهذا الخبر لا يصح، بل هو موضوع، لأن رواية محمد بن شرحبيل الهمداني ورواه عنه أو سوار بن مصعب وهما متروكان، وبقية السند مجاهيل في مثل هذا السند الذي اتفق عليه هؤلاء وهم متروكون، وكذلك بقية السند قريب منهم، فهو يحتمل يكون سندا موضوعا لا أصل له، وكذلك لم يعلم سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. ولهذا عمر رضي الله عنه في عهده وفي زمانه لم ينقل سنة في مثل هذا، بل قضى بذلك، ولو كان أمرا معلوما ولبينوه ولنقلوه، هذا يبين الباطل، بل موضوع ولا يصح، والمعروف المشهور عن عمر رضي الله عنه. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي امرأة المفقود، وهذه قصة اشترت عن عمر رضي الله عنه في زمانه، وهو أن رجلا خرج فاختطفته الجن، أو خرج فاختطفته الجن، وأنه مكث مدة طويلة، ثم حصل قتال بين هؤلاء الجن الذين اختطفوه وجن آخرون مسلمون، فهزم المسلمون الجن الكافرين وأسروا بعضهم وأسروا منهم ذلك الرجل، فقالوا له أنت رجل مسلم ولا يحل لنا أن نأسرك، فقالوا له من أي بلاد أنت ومن أي وتريد أي مكان، فقال أريد المدينة، قال فلم يلبث أن رأى الحرة وعلم وعرف المدينة، وجاء إلى عمر رضي الله عنه، وكانت زوجته قد مكثت 4 سنين، ثم جاءت إلى عمر بعد أو جاءت تسأله عن زوجها أنه خرج وأن فقدته ولا تدري ما خبره، فقال عمر انتظي 4 سنين، فلما انتظرت 4 سنين جاءت إليه فقال اعتدي 14 وعشرة، فلما اعتدت 14 وعشرة بعد 4 سنين أمرها أن تتزوج، تزوجت، ثم جاء زوجها بعد ذلك فسأل عمر عن ذلك، فقال إن شئت أن ترجع إليها فهي امرأتك، فخيره بين زوجته وبين الرجوع في المهر، فقال إنها قد تزوجت وقد حبلت لا حاجة لي فيها. هذه القصة عن عمر قصة مشهورة، ولها طرق كثيرة عنه، من طرق نحو 7 طرق أو 8 طرق، فهي قصة مشهورة ثابتة عنه صحيحة من حيث الجملة، لكن اختلف في سببها، وهل قالها ابتداء أو قالها بسبب هذه القصة أو غيرها، لكنها قصة معروفة. وعلى هذا اختلف أهل العلم في امرأة المفقود، فذهب بعض العلم إلى ما قضى به عمر، وأن امرأة المفقود الذي فقد ولا يدرى ما خبره تتربص 4 سنين، لا فرق بين أن يكون فقده حال فقد في حال السلامة أو كانت غيبته يعني في حال السلامة أو كانت غيبته في حال خطر. معنى إنسان ذهب لأجل التجارة فوقد، أو ذهب لأجل الزيارة أو غيرها من الحاجات، يعني معلوم ذهابه، وبينما إذا فوقد مثل إنسان خرج للصلاة فوقد ما عليه إدراك، وخرج من البيت ليشتري حاجة فوقد لمشوار، أو خرج مثلا ليزور قريبه فوقد، فهذا خروجه، وثم غيبته بعد هذا الخروج الذي ينتظر أن يرجع بعد وقت يسير، غيبة لغيبة ظاهرها الهلاك، فما كان ظاهره الهلاك وما كان ظاهره السلامة لا فرق بينهما عند جمع من أهل العلم، واحتجوا بقصة عمر رضي الله عنه وأنه لم يفرق. ومنهم من قال قصة عمر رضي الله هذه في من كانت غيبته ظاهرها الهلاك، وأما من كانت غيبته ظاهرها السلامة فإنه ينتظر مدة، اختلف فيه، قيل ينتظر إلى 90 سنة منذ ولد، وقيل لم يعيش سنة، أقوال لا دليل عليها، وأقوال بعضها باطل. ومنهم من قال إن قصة عمر رضي الله عنه قصة وردت في أمر خاص واجتهد فيها عمر رضي الله عنه، فعلى هذا يجتهد وينظر ولا يفرق بين غيبة وغيبة، وأن هذا راجع إلى الوالي والحاكم، ينظر في أمر المرأة إذا جاءت تشتكي أمر زوجها وأنه غاب وأنها لا تدري ما خبره، وأنه يستبرئ لها الأمر وينظر ويجتهد، وعلى هذا يكون موضع اجتهاد، فينظر، فإن ربما انتظر لها السنة وربما انتظر لها السنتين بحسب القرائن والدلائل، فقد يكون غيابه مثلا لخروجه للجهاد في سبيل الله، ثم يغلب على الظن أنه قتل ولا تدري عنه، يغلب على الظن أنه قتل، لكن ليس بيقين، لكن جاءت القرائن والأدلة على أنه قتل، لأنه خرج مع قوم وجاءت أخبارهم أنهم قتلوا ولم ينقلوا عن خبر، ولو كان موجودا لنقلوا ولا اتصلوا به يعني ممن يعني عرفوا أخبار زملائه ولم يعرفوا خبره، هل يغلب على الظن أنه لو كان موجود لعلم واتصل واتصل بهم، والمقصود أنه يعلم مثل هذا فينظر مثل هذا فيجتهد الحاكم، خاصة في مثل هذا الوقت الذي تيسرت وسائل الاتصال، وإن كان ربما كانت الغيبة أحيانا في بعض الأحيان في الأجل أشد من الغيبة والفقد في بعض الصور، ربما كانت أشد لبعض الأسباب ولبعض الأمور، لكن الكلام يكون عن من جهة الحالة العامة والواقع العام أنه قد تتيسر من جهة وسائل الاتصال ما يغلب على الظن أنه موجود أو يغلب على الظن أنه مفقود، وقد يتأكد ذلك أيضا فيما إذا تضررت المرأة وحصل لها ضرر عليها في هذه الحال فيتأكد الأمر، وهذا أيضا يجنح إلى ترجيح القول الآخر وهو ما إذا غاب عنها زوجها وهو يعلم خبره، لأن الأحوال إما أن يكون مفقود ظاهر السلامة في فقد ظاهر السلامة أو في فقد ظاهر الهلاك أو فقد وعلم خبره ويعلم مكانه، فهذه أيضا ذهب بعض العلم إلى أنه ليس مفقودا، الصورة الثانية ليس مفقودا، إنما سافر عنها ويعلم خبره، فهذه الصورة ذهب بعض العلم إلى أنه إذا كان يرسل لها بالنفقة فإنها لا تتزوج، وذكر صاحب المغني عليه الإجماع وأنها لا تتزوج لأن ما دام يكفيها بالنفقة فيجب أن تنتظر، ورد بعض هذا بعض العلم وقالوا لا إجماع في المسألة، واختاره ابن عقيل رحمه الله قال لا إجماع، وأن الصواب في مثل يسأل إذا تضررت فإنه يراسل ويكتب له، فإما أن يحضر وإما أن يطلق وإما أن يفسخ عليه الحاكم، هذا هو الظاهر، لأنه ربما كان فيه ضرر على المرأة ضرر شديد في انتظارها، فعلى هذا يكون مرجع في مثل هذه الأمور ليس إلى أحد الأسباب، بل لا بد من النظر واجتهاد من قبل الحاكم والقاضي فينظر في الأمر ويقرر ما هو الأصلح والأحسن، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وفي أمره للمرأة بعدما فقد زوجها. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري.
نعم. حديث جابر عنه في النهي أن يبيت رجل لا يبيت رجل عند امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم، وفي اللفظ الآخر عند ثيب، هذا يبين أنه لا يجوز البيتوتة عند امرأة أجنبية من إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم، وأن يكون زوجا أو ذا محرم، لأن الخلوة محرم باتفاق العلم بالأجنبية محرم، لكن اختلف العلم بما تزول الخلوة به، ونهى الرسول عليه السلام عن الدخول على المغيبات، في حديث ابن عباس النهي عن الخلوة لا يخلو رجل إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فيه النهي عن الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرم، وهذا محل اتفاق من جهة وجوب انتفاء الخلوة، لا بد من انتفاء الخلوة، لكن اختلف في انتفاء الخلوة، الجمهور على أن الخلوة تنتفي بوجود النساء أيضا، يعني من مرود الخلوة في غير السفر يعني إذا كانت في البلد، وظاهر الخبر أنه لا بد أن يكون عند المرأة محرم لها، فلو خلا رجل بامرأة ومعها امرأة أخرى فلا يجوز، يعني فلو أنه جاء رجل إلى بيت وفيه نساء وخلا بهم فلا يجوز، هذا ظاهر الخبر لا يخلون رجل بامرأة، وهذا يشمل المرأة والعدد، وقد يقال إنها والقول الثاني لا بأس لا بأس، لأنه كأنه قيد بالمرأة وكأنه إذا كانت معها أكثر من واحدة فإنه لا يكون خلوة، وهذا هو الأظهر والأقرب أنه لا يشترط المحرم في الخلوة، لأن المقصود به هو انتفاء الريبة وانتفاء الشك في الخلوة، وهذا يزول بوجود نساء أخريات وإن لم يكن معها رجل من محارمها، ويدل عليه ما رواه مسلم أنه عليه السلام كما حديث عبد الله بن عمرو قال لا يدخل رجل على امرأة لا يدخل رجل على مغيبة يعني غاب عنها زوجها إلا ومعه رجل أو رجلان فأذن بالدخول على المرأة إذا انتفت الخلوة إذا كان معه رجل ولم يشترط أن يكون محرما وكل هذا مع انتفاء التهمة والريبة أما إذا كانت الخلوة مع نساء لا يحصل الأمن مثل أن يعلم أن هذا من باب الشر وأن هؤلاء النسوة الخلوة بهن فيهن ريبة أو في خلوته معهن بحديث محرم أو ما أشبه هذا معلوم أنه لا يجوز لكن مع الحشمة من جهة النساء ومع الحشمة من جهة الرجل في الحديث معهن ومع انتفاء الزينة هذا المراد لذلك أما مع عدم وجود مثل هذه الأمور التورثة الريبة فمن هذا لا يجوز. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني.
نعم حديث أبي سعيد من رواية شريك بن عبد الله النخعي وفيه كلامكم معلوم لكن له شواهد تقدم الإشارة إليه من حديث بعض من حديث أبي الدرداء وحديث أخرى حديث أبي سعيد وحديث أبي سعيد هذا وسبق أنه في قول لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وهذا استدل به من قال إن يجب أنه يجب أن تستبرأ وهذا هو الصواب أنه مر إما أن تكون حامل وإما أن تكون حائلة فإن كانت حاملة كما تقدم كل حامل لا يحصل تمام عدتها إلا بوضع الحمل لا بد من مهما كانت عليه الحامل أي حمل كان وإن كانت غير حامل فإنها تكون إن كانت من ذوات العدة فبالعدة وإن كانت من غير ذوات العدة فبالاستبراء وعلى هذا يكون الأمر كما تقدم لا بد من الاستبراء هذا هو الأصل وذهب أهل العلم في بعض الصور لا يلزم الاستبراء في المسبية والمشترات إذا علم أنها بكر أو كانت صغيرة أو أخبره من باعه إياه أنه قد استبرأها ووثق بقوله وهذا ثبت عن ابن عمر أيضا ذلك واختاره البخاري رحمه الله وثبت عن علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه فعل ذلك وأنه لم يستبرئها فأخذ جمع من العلم أنه أن الاستبراء في حق المسبية وحق المشترات والموهوبة عند ظن الحمل أو انقطع بوجوده فإذا علم أو ظن وجود الحمل فإنه يجب الاستبراء وإذا غلب على ظنه انتفاءه فإنه لا يجب شيء من ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحديث متفق عليه واتفق عليهم عن عائشة رضي الله عنها أيضا كما أشار المصنف في قصة ذلك في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة وهذا المبحث سبق الإشارة إليه في سؤال ورد من بعض الإخوان والكلام على شيء من هذا وهذا المعنى ثبت في هذه الأخبار وفي حديث أيضا عبد الله مسعود عند النسائي وحديث عثمان رضي الله عنهم عند أبي داود وحديث عثمان كان فيه كلام لكن هو ثبت في الأخبار الصحيحة كما تقدم وفيه الولد للفراش وحديث عائشة في قصة أن سعدا كما تقدم تخاصم هو عبد بن جمعة في ابن وليدة جمعة، وذلك أن أخاه عتبة عهد إليه وكان قتل قبل ذلك مشركا، عهد إليه أن يستلحق وعن ابن وليد جمعة وأنه منه وأنه وطئها زنى بها، فظن سعد رضي الله عنه أن هذا الحكم باق كما تقدم، ولم يعلم بالسنة حتى بين عليه الصلاة والسلام لما اختصم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. في اللفظ الآخر عن الفراش: الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر. لفظ آخر: وللعاهر أو للفاجر الأثلب، حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود، أي الحجر أو الخيبة والحرمان، وهذا مثل معروف عند العرب وأنه لا شيء له ولا حق له فيما يتعلق بادعاء الولد، مع أن العقوبة قائمة في حقه إن كان محصنا القتل، وإن كان بكرا فالجلد من الجلدة. وقولها الولد للفراش لأن الرجل، لأن المرأة تكون فراشا له ويستفرشها، فلهذا الولد له. وهذا كما تقدم أن الفراش هو الأصل في هذا، وأنه إذا شك في الأمر أو حصل لبس فالولد للفراش مهما كان، وأنه على ما تقدم لا يجوز الشك أو النفي إلا بيقين يستند إليه، وما سوى ذلك فلا يجوز. ولهذا سبق في حديث هريرة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الرجل وهو يقول: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكأنه يعرض بنفيه كما في رواية مسلم، فسأل عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لوقة. قال: أن لهذا عرق؟ قال: لعله نزع. قال: لعل ابنك نزعه عرق. قال: ولم يرخص له في نفيه كما في رواية مسلم. هذا كله تقدم، وفيه أن هذا الأصل الأصيل يجب الثبات عليه، ولا يجوز الالتفات إلى الأسباب الضعيفة، وإن كانت هذه الأسباب إذا قويت بدلائل وقرائن أخرى فإنها قد يعمل بها في بعض الأحوال دون بعض. وهذا هو قول الولد الفراش، هو لصاحب الفراش أي للزوج، هذا هو الواجب. وهذا فيما إذا كانت المرأة فراشا، وهنا بحث أيضا فيما يتعلق في مسألة ما إذا لم تكن المرأة فراشا، وقد لا يحصل تحريك هذا البحث والتعرض له، لكن أشار بعض أهل العلم إلى هذه المسألة، وهي ما إذا لم تكن المرأة فراشا. الجمهور على أنه أن الولد، أن العاهد له الحجر مطلقا، وأنه لا دعوة له ولا نسب ولا ينسب إليه بشيء، وأنه لا يجوز هذا مهما كان، لأنه أصل قاعدة في قوله عليه: الولد للفراش وللعاهل الحجر. والجمهور عملوا بالعموم سواء كانت مرأة فراشا أم لم تكن مرأة فراشا. وذهب جمع من التابعين أنه إذا لم تكن المرأة فراشا، إذا لم تكن فراشا فإنه واستلحقه فإنه يلحقه. وهذا روي عن عمر رضي الله عنه كما رواه الموطأ أنه قال: إنه كان يلحق أولاد الجاهلية ممن زني بأمهاتهم يلحقهم بها ويلحقهم بها. هذا اختاره الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاق الرهوي رحمه الله عن الجميع، ومال إليه أبو العباس الفيمي رحمه الله، وقال إن هذا الحديث وارد فيما إذا كانت فراشا، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. أما إذا لم تكن المرأة فراشا فإنه واستلحقه جاز أن يستلحقه حفظا لنسبه وقياما عليه، وأنه قد يكون من مصلحة الجميع. وليس معنى ذلك أنه يعني الأمور الأخرى قائمة، ما يتعلق بالحد أو ما يتعلق بأنها زانية أو هو زاني، إذا كان هو زاني أو هو زانية فالأحكام باقية، لكن بذنب فيما يتعلق يعني ما لم يتوبا فيما يتعلق بمسألة الاستلحاق. والاستلحاق ذكر أهل العلم أيضا أن له شروطا، وهو الإقرار بالنسب إذا أراد أن يقر بنسب مولود فإنه لا بد أن يكون المقر به، يعني هذا في من علم نسبه فالأمر ظاهر، لكن لو أن إنسان مولود لم يعلم نسبه وادعاه إنسان وقال هذا الولد ولدي من ذكر أو أنثى، فهذا يجوز إذا كان المدعى مجهول النسب لا يعرف له نسب ما فيه أحد ولم ينازعه أحد وأمكن ذلك، مثل أن يكون المدعي يمكن أن يكون والدا له، ولو ادعى إنسان مثلا نسب إنسان هو مقارب له في السن أو هو أكبر منه لم يصح ذلك لأنه يعلم أنه ليس منه. ويشترط أيضا أن يكون المدعى لا قول له، مثل يكون مجنونا أو صغيرا لا يحسن تعبير عن نفسه، أما لو كان له قول وقال لا لست ولدا له فلا يلتفت إلى من ادعى. فهذا فيما إذا كان مجهول النسب بشروطه المتقدمة وأمكن ذلك، والمدعى لا قول له والمدعى عليه لا قول له ولا ينازعه أحد. أما إذا تنازع اثنان في مولود ففي هذه الحالة من هذه الشروط هذه الحالة ولا يفترق أخرى بالقافة وما أشبه ذلك. فهذا هو ما تقرر وهو قول الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم.
باب الرضاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه مسلم.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها. باب الرضاع. الرضاع مصدر رضع يرضع رضعا، ورضع يرضع رضاعا ورضاعة، وهو انتقام الثدي هذا. والرضاع له أحكام مصنف رحمه الله، يعني اتفق أهل العلم على ما ثبت في معناه من الأدلة في الكتاب والسنة، وله أحكام اتفق عليه ولا أحكام اختلف فيها بين أهل العلم. حديث عائشة لا تحرم المصة ولا المصتان، بمعنى حديث أم الفضل لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، هذا أيضا سوف يذكر مصنف رحمه الله حديث في هذا الباب حول خلاف أهل العلم في عدد الرضاعات وقول لا تحرم المصة ولا المصتان يبين أنه لا تحرم الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فمفهومه أنه إذا كانت أكثر من رضعتين فإنه يحرم، هذا مفهومه. وهذا أخذ به مالك وأبي حنيفة والبخاري رحمه الله مال إليه إلى أن الرضاع يحرم قليله وكثيره. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأطلق ولم يقيد بعدد فقال إنه يحرم مطلقا، وهذا هو قول من تقدم من أهل العلم، فيحرم قليله وكثيره قليلا كان أم كثيرا، سواء كان واحدة أو أكثر، وهذا أحد القولين أحد الأقوال في المسألة للإطلاق. وقول الثاني أنه لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان، تحرم الثلاث، يعني القول الأول دليل الإطلاق، الإطلاق في الأدلة في الكتاب، وكذلك الإطلاق في بعض الأدلة من السنة، من أنه عليه الصلاة والسلام لم يستفسر ولم يستفصل حينما ذكر أن امرأة كما حج عقبة بن حارث لما قالت إني أرضعتكما فقال كيف وقد قالت، فأمره عليه السلام أن يفارقها ولم يستفسر عن الرضاع وعن عدد الرضاع. قول الثاني أنه لا يحرم إلا ثلاث فأكثر، مفهوم حديث عائشة وأم الفضل. قول الثالث كما سيأتي أنه خمس رضاعات، ويأتي الإشارة إليه في حديث عائشة، وأنه أرجح الأقوال. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما
انظرنا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن.
من
أحسن الله. انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه.
نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبا حذيفة معنا في بيتنا.
إن سالما، نعم،
إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث حديث عائشة: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، اتفق عليه. وهذا استدل به جمهور أهل العلم على أن الرضاعة لا تكون إلا في حال الصغر. والمصنف رحمه الله لو ذكر الحديث المقيدة بالحولين مع هذا لكان أحسن، لأنها بحث واحد، لكن كأنها أيضا أراد المقابلة بين حديث عائشة بين هذا الحديث وحديث الحديث الآخر في رضاع الكبير، يعني من هذه الجهة فيما يتعلق برضاع الكبير، وهو بحث واحد يتعلق برضاع الكبير وهل يحرم. فأكثر فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاعة والرضاع لا يحرم إلا في حال الصغر. وهذا الخبر من أقوى أدل: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة في الحال التي إذا جاع فيها الصغير فإنه يسد جوعته مص الثدي، وهي الحال التي يجوع فيها الصغير إلى الثدي ويشبعه الثدي ولا يحتاج معه إلى غيره. وهذا قول معروف من جهة يعني كلام العرب، أن نقول الرضاعة من المجاعة، إذ لو كان المعنى الرضاعة تشبع من يجوع لم يكن هنالك فائدة تشبع من يجوع، لأن كل مثلا من يجوع يحتاج إلى ما يغذيه من لبن وغيره. فليس المقصود الإخبار إلى أن من يجوع فإنه أن من أشبعه الرضاع فإنه يحرم، لأن قال انظرنا من إخوانه، فدل على أن في الأمر أنه مفترق مختلف، وأن هنالك رضاعة تحرم وهي التي تشد جوعة المرتضع، وهناك رضاعة لا تحرم وهي التي لا تشد جوعة المرتضع وهو الكبير، لأن الكبير يحتاج إلى الأكل والطعام فلا تسده تسد جوعته الرضاعة. وهذا أمر معلوم، فإنه لا يمكن أن يتغذى بالرضاعة ويستغني بها عن غيرها، ويأتي دوما عن شجاع العظم وعنبة اللحم. والقول الثاني في هذه المسألة، وهذا أيضا له شواهد كما سيأتي في حديث مسعود وحديث سلمة وحديث عبد الله بن الزبير وأحاديث أخرى في هذا الباب، أحاديث أخرى في هذا الباب، حديث ابن عباس أيضا ذكر مصنع منها ثلاثة بعضا منها رحمه الله، وأن الرضاع في الحولين. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه يحرم رضاع الكبير مطلقا، وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها وعطاء وجمع من أهل العلم، وقالوا إن الرضاعة تحرم لحديث سالم مولى أبي حذيفة، ولأنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل عليهم فضلا، يعني أنها ليس إلا على ثياب المتفضل الذي تكون في بيتها، ربما تخففت من بعض لباسها وما كشف منها بعض الشيء فربما دخل عليها وهو كبير، فربما شق ذلك في نفس أبي حذيفة وتأثر وهو عنده، وكان قد تبناه قبل تحريم التبني قبل نزول قوله تعالى: ادعوه لآبائهم. فلما جاءت وسألت النبي عليه السلام عن أمرها وأنه يدخل عليها ويخرج، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. قالت: إنه كبير، وفي لفظ إنه كبير ذو لحية. قال: قد علمت، أرضعيه تحرمي عليه. اللفظ الآخر عند أحمد بن سلام بن زيد: أرضعيه خمس رضاعات تحرمي عليه. والقول الثالث في هذه المسألة، وهو أنه يحرم رضاع الكبير عند الحاجة، مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة، وعند الحاجة وعندما يكون فيه مشقة في دخول الكبير، وربما يحتاجون، وربما يكون هذا قريبا ويكون موجودا، فقالوا انه يحرم يحرم في هذه الحال، وانه تحصل مصلحة في مثل هذا بان يكون ولدا لها ويكشف عليها وعلى محارمها أو يكشف عليه ومحارم يكشفن عليه، فيكون المقصود مثابة أولادها، مثابة أولادها هكذا ذهبوا. والجمهور على الأدلة المحكمة في هذا الباب، وأن القاعدة أن ما كان محتمل وفيه ورد فيه الاحتمال يرد إلى المحكم، وخاصة ما في الصحيح انظرن من إخوانك إنما الرضاعة من المجاعة، إذا تحققنا، لأن الرضاعة لها شروط في الزمن أنه في الحولين يدل أخرى، وأنه كأنه حالهم على الأدلة التي بيّنها لهم عليه الصلاة والسلام، أيضا لها شروط ما يتعلق بالعدد كما بيّن أرضعيه 5 رضاعات، فعليكم أن تتحققن ذلك، فإن كان موجودا ثبت في الرضاعة وصحت، وإن لم يثبت شيء من ذلك فلا. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وتدلوا أيضا بالأحاديث الأخرى الآتية في هذا الباب كما يأتي إشارة إليها إن شاء الله. نعم.
وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك، متفق عليه.
نعم، حديث هذا في الصحيحين أيضا متفق عليه، وفيه أنه لما دخل عليها أبو قعيس أفلح، أنه أن اسمه أفلح، وفي هذا إشارة إلى لا بأس بالتسمية بأفلح، وجاء النهي عن لا تسمين غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلحا ولا نجيحا، ويفضل أن تقول أثم هو ثم يقال لا، يعني كأنه يقع فيه شيء من التشاؤم إذا كان على هذا الوجه من جهة التشاؤم. وجاءت أدلة تدل على الجواز من هذا الخبر، وفي لفظ أيضا عند مسلم أنه أراد أن ينهى أن يسمى برباح، أنه أراد أن ينهى ثم سكت حتى توفي عليه الإمام ولم ينهى، فأخذ من هذا إنما أنه منسوخ، وأنه لا بأس بالتسمية إن كان الأولى أنه يسمى بما يشعر بالمبالغة في التزكية أو بشيء إذا نفي ربما حصل التشاؤم منه. وهي أنها لما دخل عليها أفلح أخو أبي القعيس أبت أن تأذن له، وقالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، وظنت أن اللبن لا يسري في حق البحر في حق الرجل، فقال على سبيل تهريب ذلك إنه عمك، ما لأنها رضعت من لبن زوج المرأة فهو أبوها وأخوه عمها. وإذا ارتضع الرجل منها من امرأة صار آباؤه وأجداده أجداده وجداته، وصار أخواله صار إخوانه وأخواته، وإخوانها وأخواته أخواله و خالاته وأعمامه وعماته، فبين أنه يسري وأن لبن الفحل ثابت، وهذا قول جماهير أهل العلم، وأنه كما يثبت في حق المرأة كذلك أيضاً لصاحب اللبن، صاحب اللبن فيكون ولداً له ويكون إخوانه أعماماً له، فبين لها ذلك، وكأنها رأت أنه لا يكون إلا لمن رضعت منها وهي المرأة، لكن اللبن لصاحب الفحل واللبن در بوطئه فلهذا ينسب إليه. والقول بأنه لا يكون اللبن لصاحب الفحل بل هو المرأة فقول معروف روي عن جمع من الصحابة من جمع من أهل العلم، وهو قول بعض الفقهاء جمع من الفقهاء 7، لكن هذا الحديث حجة في هذا الباب، وأنه كما أنه في حق المرأة كذلك في حق الرجل كما تقدم. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم.
نعم. حديثها رضي الله عنها هذا كما تقدم أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن، يعني أنها نسخت تلاوتها ونسخ حكمها، لكن خفي هذا على بعض الناس، وذلك أنها اشتهرت هذه العشر والناس يتلونها ويقرؤونها على أنها قرآن، ثم بقي عند بعض الناس ولم يعلم بالنسخ ولم يبلغه النسخ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن من جهة بعض الناس ممن لم يعلم حكمها ولم يبلغه نسخها. وهذا يقع، هذا ربما وقع كثيرا في باب الأحكام، وكذلك أيضا في باب التلاوة، وكأنها تأخر الأمر وتأخر النسخ، أو أنه خفي على بعض الناس ممن لم يعلم الحكم. فلهذا كان أول أمر أنها عشر رضعات معلومات ثم نسخ، وهذا مما نسخ تلاوة وحكما، لأن النسخ على أقسام، ما نسخ لفظه وحكمه مثل عشر رضعات معلومات كان يتلى، وأن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ لفظه وحكمه، نسخت هذه العشر، وكذلك أيضا اللفظ فهي ليست من القرآن. والقسم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه مثل خمس رضعات، أنه بقي كان من القرآن خمس رضعات معلومات، فهذه نسخ لفظها فليست من القرآن لكن بقي حكمها. وعلى قول بعض الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه أيضا قيل إنها مما نسخ لفظها وبقي حكمها إذا حمل على الثيبين، أنهما ثيبان، إذا الشيخ والشيخة على ثيب من الرجل والمرأة. ومنها ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الأكثر في القرآن، وهذا هو الأكثر في النسخ، مع أن الأول قليل، اسمان الأولان أقل، أما ما نسخ حكمه وبقي لفظه وكثير، مثل نسخ آية الاعتداد بالوفاة سنة، وتعالوا الذين تفون منكم وإذا أزواجا ربصوا بأنفسهم 14 و10، وهذا واقع، لكن ينبغي النظر التأني في مثل هذا، لأنه ربما ادعي نسخ في كثير من الآيات، كما هو يقع أيضا في بعض النصوص من السنة، لكن مثل ما تقدم لا يقال إن هذا منسوخ وأن هذا ناسخ إلا يبين واضحة، وإن كان هذا يدعيه بعض الناس خاصة من يتعصب لمذهبه، ويقع كثيرا بعض الناس وربما خالف الدليل مذهبه فيدعي النسخ، فلهذا لا يقال بالنسخ إلا بشيء بين وبشيء محكم، لأن الأصل هو الإحكام والعمل بالأدلة في الكتاب والسنة. فهذه الرضعات نسخنا، العشر رضعات نسخنا بخمس معلومات يحرمها، نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمها، وهذا كما تقدم أن الخمس هي التي تحرم، ومفهومه أن الأربع لا تحرم، كما تقدم أن الأربع لا تحرم، ومفهوم حديث عائشة وحديث أم الفضل بنت الحارث أن الثلاث تحرم، فحصل الخلاف كما تقدم بين أهل العلم في الذي يحرم، والأظهر كما تقدم أنها خمس رضاعات، لأن التحريم بخمس رضاعات منطوق ومحكم واضح، لأنه عليه السلام بل جاء في بعض الألفاظ الحصر لا يحرم إلا خمس رضاعات، والحصر من أقوى الأدلة أو من أقوى الأدلة في باب الاستدلال عند الاختلاف وعند الترجيح بين وجوه الاستدلال من الأدلة، لهذا لما قال خمس رضاعات يحرم هذا منطوق واضح، فلا يترك لمفهوم منزع فيه كما تقدم، وعلى هذا لا يكون التحريم إلا بخمس معلومات بحديث عائشة، ولكذا الحديث الآخر أيضا قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه عالم الآن قال أرضعيه خمس رضعات، فأرضعته خمس رضعات، فهذا هو الأمر بهذه المسألة، والتحريم يكون بخمس رضعات. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه.
نعم، حديث ابن عباس هذا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ثبت في الصحيحين أيضا من حديث عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي حديث في اللفظ المتقدم في حديث ابن عباس أنه ريد على ابنة حمزة على ابنة عمه كي يتزوجها، فقال إن ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. وبين ذلك عليه السلام أنه قال إنه أرضعتني ثويبة، ثويبة هذه ثويبة مولاة لأبي لهب، امرأة مولاة لأبي لهب، فرضع منها النبي عليه الصلاة والسلام وحمزة، فكان في ثدي واحد، فكان حمزة من جهة النسب عمه، ومن جهة الرضاع أخ له. فقال إنها أرضعتني وإياها ثويبة، ثويبة فهي ابنة أخيه ابنة حمزة، ابنة أخيه ابنة حمزة، فلهذا قال إنها لا تحل له ويحرم الرضاع ما يحرم نسك كما تحرم بنت الأخ، بنت الأخ. وثويبة هذه مولاة أبي لهب التي أرضعته عليه الصلاة والسلام. جاء أن أبا لهب رؤية في المنام في حديث مرسل ذكره البخاري عن عروة أنه قيل له، سئل أو سأله بعض الناس بعدما هلك كيف حاله، قال بشر حيبة، يعني بشر حالة، إلا أني سقيت بهذه، وأشار إلى ثويبة مولاته، لأنها لما أخبرته بولادة النبي عليه السلام أعتقها في أول الأمر، أعتقها، فجوزي بأن خفف عن العذاب في يوم الاثنين، كل يوم اثنين، وأنه محتمل أنه كان في ذلك، أنه في ذلك اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه يخفف عنه، وأنه بشر حال إلا أنه في ذلك اليوم يخفف عنه العذاب. وقال إنه جزي بهذه، لأنه لما اعتقها أخذ أو جزي بهذا العمل. وفي هذا سدل بعض العلم أنه قد يجازى الكافر، وبعض العلم قال إنه لا يجازى الكافر بأي عمل، وأنه عمل عمله حابط وباطل، وقدمنا إلى ما عملوا، كما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا منذورا، فجعلناه أبا منذورا. وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك، وما أشبه ذلك. فقالوا إنه حابط، ولكن دلت الأدلة على أنه يجازى على الصحيح، يجازى. والجزاء قد يرد على بعض العمل، قد يجازى على بعض العمل، مع أن تكلم بعضهم في هذا وقال إنه لا يصح، وأن الكافر جزاؤه يكون في الدنيا، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعمه الله بها في الدنيا حتى يأتي الله وليس له شيء، حتى يرد على الله وليس له شيء. وقد يقال إنه أصل الكفر لا تخفي فيه، لكن قد يكون له أعمال، أعمال يجازى بها في الدنيا ويخفف عليها، يخفف عليه بها في الآخرة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عباء أن أبا طالب خفف عليه وأنه في ضحضاح من النار، وفي اللفظ الآخر أنه يغلي، أنه قيم عليه ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، فقد يخفف. فالمقصود أنه قال ذلك، أنه روي ذلك عنه. وفيه ما تقدم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولفظ الولادة كما تحرم الأم من النسب تحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، بنت التي رضع منها، وكذلك العمة والخالة أخت الذي رضع منه، والخالة أخت التي رضع منها، وبنت الأخ وبنت الأخت. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هو قاعدة في هذا الباب. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين، رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود.
حديث سلمة رضي الله عنها لا يحرم الأضاء إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الحديث برواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، وطعن بعضهم في هذا الخبر بأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة، وأن توفيت أم سلمة وكانت لم تدركها، وقيل إنها سمعت من هذا والأظهر وكانت قد بلغت إلى سنة 11، أو كان سنها لما توفيت أم سلمة 11، وقيل أكثر من ذلك. مثل هذه تعقع وتفهم وتحفظ، بل ربما حفظت في أقل من هذا السن. وثبت عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال كما في صحيح البخاري: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر في دار، قال: وأنا ابن 5 سنين. وهذا يختلف فيه كما هو معلوم في هذا الصبيان والفتيات، لكن إذا كان السن مقارب للعشر أو تجاوز السن ما في إشكال أنه يميز وفي الغالب وكذلك يحفظ وينظر. والحديث هو سواء حديث ابن عباس كما تقدم، مسعود وجابر وأحاديث أخرى في هذا الباب، وحديث وكذلك الزبير أو عبد الله بن الزبير العوام رضي الله عن الجميع، في أنه لا يحرم الأضاء إلا ما فتق الأمعاء. الأمعاء جمع مع، وكان قبل الفطام بالكسر، كسر الفاء يعني قبل منعه من الرضاع. وهذا هو دليل جماهير أهل العلم، وأنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في حال الصغر، وهو الذي يشبعه، وهو الذي يملأ معدته، وهو الذي تستغني معدته على الحليب وهذا اللبن لصغره، ولاستغنائه باللبن عن غيره، وكان قبل الفطام. وهذا استدل به من قال إلى أن الرضاع مقيد بالفطام أو الفطام. ولهذا لو استمر الرضاع جاوز السنتين ولم يفطم إلا بعد مضي 6 أشهر، يعني بعد 2 سنين و6 أشهر، فإنه يحرم. يعني فلو رضع وأن الرضاع إلى هذه المدة، فلو كان يرضع استمرت 2 سنين ويرضع ولم يفطم، ثم رضع من امرأة بعدما جاوز 2 سنين ولم يفطم، فإنه يثبت بحكم الرضاع، يثبت في حكم لأنه لم يفطم. وقالوا إن الأخبار جاءت في بعضها وكان قبل الفطام. ربما أيد أيضا رواية جابر عند أبي داود الطيالسي لا رضاع بعد الفصال، وقيد بالفصال يعني بعدما يفصل ويمنع من الرضاع. ومنهم من قال إنه يتقيد الرضاع بزيادة 1 أو 3 أشهر في الوقت الذي يدرب على ترك الثدي، يعني تارة يرضع وتارة يعطى شيئا من الطعام حتى يعتاده ولا يقيد، إلى أن ينقطع أو إلى أن يستغني عن اللبن وإن لم يفصل. والجمهور على أنه لا بد من الحولين، وأن الحولين هما حد مربوط كما في الأحاديث الذي ذكره مسلم رحمه الله، حديث ابن عباس لا رضاع إلا في الحولين. حديث ابن عباس هذا كله فيه والروي مرفوعا موقوفا، منهم من رجح الموقوف، قالوا إن الثقات وقفوه على ابن عباس، وأن من رفعه خالف الثقات، ومنهم من رجح المرفوع وقال لا ينافي الوقوف، والذي رفعه الهيثم بن جميل البغدادي وهو ثقة، وخاصة أنه رفع شيئا لم ينفرد به، فلم يرفع شيئا منكرا بل رفع شيئا معروفا. ومثل هذا وإن كان غيره أوثق منه، إن كان غيره أوثق منه وأبلى وفي إثبات الرواية والثقة، لكنه ربما نزل لأنه قد يقع له وهم. ومثله وهذا مندفع بأن وهمه هذا أو وهمه والشك في رفعه مندفع بالرواية الأخرى الصريحة التي جاءت بأنه لا رضاع إلا بعد الحولين، والرغم من حديث وأن في حال الصغر حديث عائشة إنما الرضاعة من المجاعة، كذلك حديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه بسند جيد ذكر لا رضاع إلا في الحولين، حديث المسعود لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم أيضا، وإن كان ضعيفا لأنه رواية أبي موسى الهلالي عن أبيه وهما مجهولان، وهذا ضعيف لكنه العمدة على الأخبار الأخرى. فعلى هذا أخذ الجمهور بالأخبار التي حددت بالحولين، وقالوا إن هذا مبين لحديث عائشة إن من رضاعه من المجاعة، وقالوا لا بد أن يكون هنالك شيء مضبوط يضبط أمر الرضاع، لأن أمر يتعلق به تحريم والمحرمية والخلوة، وهذه التي تثبت بالرضاع، وما سواها لا يثبت. يعني اتفق العلم أنه لا يثبت بالرضاع إلا التحريم وما يتفرع عنه من المحرمية والخلوة، لأن المحرمية والخلوة فرع على التحريم، وما سوى ذلك لا يثبت به شيء، فلا يثبت به وجوب نفقة، ولا يثبت به الإرث، ولا تحريم، ولا الشهادة من جهة شهادته لأصوله للأصول والفروع من جهة الرضاع، ولا العتق لو ملك أباه من الرضاع أو أمه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه، ولا العقل لأنه يدفع الدية، وما أشبه ذلك الأحكام المتعلقة بالنسب والعصبة بالنسب، هذه أمور متفق على العلم لا تثبت في باب الرضاع، إنما يثبت في باب الرضاع ما يتعلق بالتحريم وما يتفرع عليها عنها من المحرمية والخلوة. فالجمهور يقولون إن هذا لا يكون إلا في الحولين، وقالوا ولو جاوز الحولين بلحظة فإنه لا يثبت به تحريم. وعلى هذا لو أنه علم مولده مثلا وأنه ولد في هذا اليوم الساعة 12 قبل سنتين، قبل سنتين فبتمام الساعة 12 من هذا اليوم لا يثبت التحريم. فلو رضع من امرأة، لو رضع من امرأة بعد 12 بثانية لا يثبت به شيء، لأنه رضاع بعد انتهاء الحولين، ولا حكم للرضاع بعد الحولين عند جماهير أهل العلم للأخبار التي جاءت في هذا الباب كما تقدم. نعم سبق نعم أيضا الخلاف في رضاع الكبير، وأن الجمهور على أنه في حال الصغر، أنه في حال الصغر كما تقدم، وبينوا في حديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة لا يثبت به التحريم، وأن هذه إما أنها قضية خاصة، ولهذا استنكرت وقالت إنه كبير، كان تقرر عندها أنه لا رضاع للكبير، وهذا يبين لا بد أن يكون هناك سن يضبط في حال لا يحرف الرضاع وهو ما بعد السنتين عند الجمهور. ويدل له أيضا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خالفن عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تدخل على من أرادت أن يدخل عليها أمرت إحدى أخواتها أن ترضع هذا الإنسان وإن كان كبيرا، وخالفها سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم، لكن وافق عائشة حفصة رضي الله عنها على هذا. والجمهور يقولون إن سلمة ومن معها وروت شيء هذه الأخبار تدل على أنهن علمن ذلك، وأنه تقرر عندهن أن هذا أمر مخصوص خص به سالم، وأيضا ما تقدم الأدلة في هذا الباب، فعائشة أجازته مطلقا، وبعض العلم كتقي الدين أجازه خاصة في حال خاصة. قال أبو العباس رحمه الله وقول من أجازه للحاجة، أجازه رضاع الكبير للحاجة عند وجود المشقة في رجل كبير يكون عند قوم أو يكون في بيتهم ويشق عليها أن تحتاج منه ويدخل ويخرج ربما دخل عليه فضلا، قال هو بعض قول من يحرم مطلقا، لأن عائشة رضي الله عنها وعطاء وجمع من السلف يثبتون التحريم للكبير مطلقا ولو بغير حاجة، ويتوسط وقال إنه يجوز للحاجة، ويقول إن هذا القول هو بعض قول من يحرمه مطلق من يقول به مطلقا، وهذا هو العبارة استخدمه رحمه الله في بعض المسائل مثل وجوب الوتر، هل يجب أو لا يجب كما هو قول الجمهور، أو يجب كما هو قول الأحناف والكوفة، أو يجب في حق من لم يصلي صلاة الضحى ولم يكن له صلاة من الضحى أو نحو هذا، وقال إنه بعض مذهب من يجيبه مطلقا، هذا كلام رحمه الله. نعم.
وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة.
حديث عقب الحارث حين تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب وجاءت امرأة فقالت في لفظ أنها أمة سوداء أو امرأة سوداء، قالت قد أرضعتكما، في لفظ أنه قال إنها كاذبة، وجاء إلى النبي عليه السلام قال كيف وقد قيل، ففارقها وأمر بفارقها عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر سجل به على أن الشهادة في الرضاع تكفي فيه شهادة المرأة الواحدة، وذهب الجمهور لا بد من التعدد على خلاف هل لا بد من امرأتين أو لا بد من ثلاث أو أربع، ولهم ما دل عليه هذا الخبر، وأنها تقبل المرأة وتقبل المرأة الواحدة. ومنهم من منع وقال إنه هل لا بد أيضا أن يكون في معها رجل، أو لا بد من شهادة رجلين في هذا، لأنه في باب النكاح، ومن النكاح هل يلحق بالأموال أو بالحدود، لأنه يلحق بالأموال فإن شهادة المرأة تجوز في الأموال باتفاق عليه، في قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. ومنهم من ألحقها بالحدود وقال إنه كما أن شهادة المرأة لا تجوز في الحدود، وأن لا بد من كما في الزنا وغيره لا بد من أربعة رجال، فقالوا إنها لا تقبل فيها. فمن ألحقها بالحدود من أموال نظر إلى أن النكاح وما يتفرع عنه لا يقوم إلا بالمال ولا فيه المهر، ومن ألحقها بالحدود رأى من جهة حل البضع، وهذا في باب الحدود. ويؤيده أنه سبحانه وتعالى لما ذكر في باب يعني أن الحاقة في باب لأنه لا يلحق يعني بالأموال قد تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالمقصود أنه في خلاف في هذا في هذا، والأمر ينظر فيما جاءت به الأدلة، لأن هذه المسألة فيها خلاف، فينظر فيما ورد به الدليل فيعمل به ويحكم هذا الأمر. وهذه مسألة جاء فيها أنه عليه السلام أمضى شهادتها، وهذا هو الصحيح، والذي جاء عن عثمان رضي الله عنه فرق بين أهل أبيات بلادة امرأة، فعلى هذا متى ما شهدت امرأة، لكن ينبغي أن تكون امرأة وثق بقولها وأن تكون صادقة ومعلوم الصدق. أما إذا كانت امرأة مجهولة فلا ينبغي أن يلتفت إلى قولها في أمر متيقن، المرأة التي لا تعلم ويشك في قولها لا يلتفت إليه، لأن ربما قد تكون أراد التفريط وهي أرادة إفساد ما بينهما من النكاح، فلا بد أن يكون أمر أن تكون من امرأة موثوقة معلومة بالصدق، وأن تكون الشهادة بينة في مثل هذا ومعلومة بشروط الرضاع الواضح. نعم، في هذا ولهذا أمر على السلام أن يفرق بينهم، ويدل على أنه حكم بذلك وأن شهادة المرأة في هذا مقبولة أمرها بالمفارقة. منهم من قال إنه أمر أن يفارقها تنزيها عند باب التنزه والتنزه عن هذا، لأن أمر قد قيل، لأن قال كيف وقد قيل، وقال عند باب التنزيه، وهذا ضعيف، لأنه عليه أمر بذلك ولم يفصل. ثم يدل عليه أنه ما قال طلقها، لو كان النكاح ثابت بيقين وأنه ورد عليه هذه الشبهة لأمره يطلقها، لكن هو جعله فسخا أمره بالمفارقة، فدل على أنه أحكم الأمر وأمره بالمفارقة، وأنه أحكم أمر الرضاع الذي شهدت به المرأة. فهذا هو الصواب في مثل هذا بشهادة امرأة، لكن لابد أن تكون أن يوثق بقولها. حديث زياد السامي حديث لا يصح، ولا تصح صحبته، وهو مرسل وفيه مجهول، فالسند لا يصح، لكن معناه ثابت من جهة أن الرضاع ينبغي أن يكون من امرأة عرفت بالعقل، يعني كلما كانت أنجب هذه المرأة في عقلها وفي حلمها ويؤثر وفي أخلاقها يؤثر على الرضيع، وهذا أمر مشاهد. وكان العرب يطلبون لأولادهم من كانت بهذه الصفات لأنه أنجب للرضيع، لهذا نهى أن تسترضع لأنه ربما يؤثر على الرضيع من جهة أن اللبن ينزل في جوفه ويتغذى به ويؤثر عليه. نعم، باب النفقات.
باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه.
نعم. حديث عائشة في باب النفقات، والنفقات يراد النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى المماليك، كذلك على البهائم، فهي واجبة من حيث الجهد، لا تختلف في بعض تفاصيلها. حديث عائشة رضي الله عنها حجة جماهير أهل العلم في أما وجوب النفقة هو معلوم في الزوجة، ولهن مثل الذي عليهن بمعروف، فالنفقة واجبة باتفاق عليه، لكن اختلف في تقديرها. والصواب هو قول الجمهور كما دل عليه حديث عائشة، وأن النفقة بمعروف، خذي ما يكفيك وفي بنيك معروف، لو آخر خذ أن أمرها أن تأخذ من النفقة وأن تأخذ نفسها وتأخذ لأولادها بالمعروف، وهذا هو الصواب. دلت عليه الأخبار أخرى أيضا من حديث جابر أنه قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهذا جاء في عدة أخبار. جاء أيضا في نفقة المماليك أنه المملوك لطعامه وكسوته بالمعروف ولو كلف ما لا يطيق، فإذا كان المملوك كسوته ونفقة بالمعروف فكذلك الزوجة بالمعروف لا يعرف بين الناس. وهذه تختلف نفقة الزوجة من حال من رجل إلى رجل ومن بلد إلى بلد بحسب الحال، على الموصول قدره وعلى المقتري قدره، يعني كل بحسب حاله وبحسب قدرته من جهة السعة في النفقة ومن جهة التغيير في النفقة. فلهذا أمرها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. وفي هذا أن نفقة المرأة ثابتة ليقين، وأن لها أن تأخذ بغير علمه إذا كان شحيحا. والشح هو البخل مع حرص، والشح أعم من البخل، لأن البخل يكون بالمال والشح يكون بالمال وبالمعروف، فأمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. والناس دل بها العلم على مسألة سيما مسألة الظفر، فيها خلاف كثير، لكن حيث الجملة يجوز بشروط، وما إذا ظفر الإنسان بحق من حقوق عند إنسان ولم يستطع أخذه وليس عنده بينة واستطاع وظفر له بحق من الحقوق فله أخذه منه على وجه لا يؤمن بسببه من الخيانة، خاصة إذا كان الحق ظاهرا. ولأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ، لأن حق المرأة ظاهر ووجوب النفقة، وهذا واقع فيما إذا كان إنسان على إنسان حق وجحده ولم يعطه إياه وظفر له بمال وأمكن أن يأخذه ولا يحصل لذلك شر، إذا لم يمكن إثباته عند الحاكم، وإذا أمكن إثباته عند الحاكم وأمكن أن يأخذه فهذا هو الواجب من هذا الطريق. أما إذا كان ليس عند بينة أو عند بينة وعلم أنه ليس هنالك حاكم عادل، أو ربما البينة لم تأتي ولم توافق معه ما أشبه ذلك، فيجوز بشروط ذكرها العلم في هذا الباب وقول جمهور أهل العلم. نعم.
وعن طارق رضي الله عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك، رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، الحديث وتقدم في عشرة النساء. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أخرجه مسلم.
حديث طارق المحارب حديث صحيح، وصلى سوف يشير أيضا إلى هذا، ونفقت الزوجة وبقية والأولاد في آخر الباب. وفيه أيضا أنه يد المعطي العليا يد الآخر السوء، ثبت في عدة أخبار في عدة أخبار، والمعطي هو المتصدق، والسفلى هي الآخرة، وأرفع الأيدي وأعلاها هي يد الله عز وجل، هي المعطي على الإطلاق، ثم تليها يد المعطي، ثم تليها يد الآخر. وهي أنه أمره بالنفقة، أمك وأباك، يعني أعطي وأنفق، أمك وأباك وأختك وأخاك، في لفظ الأخ وملاك الذي في لفظ وملاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة، وهذا يدل على أنه يجب النفقة، وهذا محل اتفاق من حيث الجملة، ويدل أيضا على أن يجب نفقة الأولاد كما قول الجمهور، وإن كانوا كبارا على الصحيح إذا كان غير قادر على التكسر، إذا كان لا مال له، فإنه يجب نفقته إذا كان والده قادر فتجب نفقته، واختلف إذا كان قادر على الكسب ولم يكتسب فقيل تجب نفقته، قل لا تجب إذا كان قادرا على الكسب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه يطلب طعامه كسوته ولو كلف من عمل لما يطيق، وهذا أيضا محل اتفاق من أهل العلم أنه يعطى المملوك طعامه كسوته بالمعروف، فثبت في بعض الأخبار أن طعامه وكسوته بالمعروف. وجاء في حديث آخر أنه حديث أبي ذر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إخوانكم خولكم أي خدمكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل وليلبسه ما يلبس ولا تكلفه ما يغلبه، فإن كلفتموه ما يغلبه فأعينوهم. وهذا يبين أن الأفضل والأولى أن يطعمه من أرفع الطعام الذي يأكله ومن أرفع اللباس الذي يلبسه هو، وإن لم يجب عليه ذلك الواجب عليه هو كسوته التي يكتسي بها، وإن لم تكن كسوة سيده، وأن يكون الطعام طعامه الذي يأكله وإن لم يكن طعام سيده، لكن يكون طعاما تقبله النفوس، وإن أطعمه مما يأكل ألبسه مما يلبس كان أولى، وإلا فليعطيه ما تيسر. ولهذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة قال إذا جاء أحدكم خالي طعامه فليعطيه أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه، لأن النفوس تتعلق بهذا، فيطعمه ويجعله يشاركه في بعض الشيء. فالأحوال ربما تكون ثلاثا، أن تارة حال أعلى أن يكون طعامه ولباسه من طعام سيده ولباسه مطلقا، ويليه أن يعطيه أحيانا من طعامه ويلبسه أحيانا من لباسه ويتلي هذا. والحالة الثالثة أن يكون إن يعطيه ما يليق به وإن كان أدون من طعامه وأدون من لباسه، لأن الواجب هو أن يطعمه، الواجب هو طعامه وكسوته للأخبار. حديث حكيم معاوية وقشير سبق ذكره المصنف رحمه الله اكتفى بذكره ما تقدم، وقد عزاه هناك لأحمد وأبي داود والنسائي، وذكر أن البخاري روى بعضها. وما حق زوجنا زوج في بعض الألفاظ زوجة في أحد عليه، قال فطعمه إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، لا تقبح ولا تضرب ولا تهجر إلا في البيت. هذه اللفظة رواه البخاري معلقا بصيغة التمير كما تقدم، وقرره البخاري بعض رحمه الله. وفيه نفقة، وجوب نفقة الزوجة كما تقدم، وهي نفقتها بالمعروف. حديث جابر أيضا سبق الإشارة إليه، وأن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هو شاهد لحديث عائشة وما جاء في معناه، وأنه قول جماهير أهل العلم خلافا للشافعي وجماعة الذين قدروا النفقة وقالوا مقدر عنا بمدين في اليوم وأنها مقدرة بالأمداد، لكن قول ضعيف أو ضعيف جدا لمنابذة الأخبار. والواجب أن يطعمها، ليس الواجب دراهم معينة ولا أمداد معينة ولا أي شيء، الواجب أن يطعمها المعروف، هذا هو الواجب. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته.
ما حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما رواه النسائي كفى بالمرء أن يضيع من يقوت، وهو عند النسائي رواه وهب بن جابر الخيواني وهو مجهول، روى أحمد من هذا الطريق أيضا، لكن له شاهد حديث ابن عمر عند الطبراني وسنده فيه مين رواه اسماعيل بن عياش وموسى بن عقبه عن اسمه او اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه، واسماعيل بن عياش معروف شامي ولا باس به، لكن روايته عن الحجازيين ضعيفه كموسى بن عقبه وامثاله، بخلاف روايته عن الشامي فانها جيده. وهذا وهو كذا مرئه من يضيع من يقوت، وهذا شاهد لما تقدم لا يجوز أن يضيع من يقوت. وهذا اللفظ عام، وعند مسلم كان كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، قيده بالمملوك، قيده بالمملوك، وهذا دلالة على غير المملوك أوضح، لأنه إذا كان آثما إذا ضيع قوت من يملكه من المماليك فكذلك أيضا من باب أولى نفقة الزوجة والأولاد، الإثم فيهم أشد، الإثم فيهم أشد. لكن المملوك ربما أيضا يكون أشد من جهة أخرى، هو أنه محبوس عليه ومملوك له، وقد لا يكون التصرف مثل هذا. وهذا أيضا لا يرد في الأولاد الصغار، لأنه إذا كانوا صغارا فإن الإثم فيهم أشد، لأنه لا يتصرفون ولا يملكون من أمرهم شيئا، كذلك في حق الزوجة لأنه محبوس عليها. فالمقصود أنه إثم وأنه لا يجوز كما تقدم، وأن هذا وأن النفقة واجبة عليه باتفاق أهل العلم، لكن لا يكلف الشيء الذي لا يطيقه كما سيأتي. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه يرفعه: في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها، أخرجه البيهقي ورجاله ثقات، لكن قال المحفوظ وقفه. وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم، رواه مسلم.
حديث جابر رضي الله عنه في نفقة توفى عنها جاء مرفوعا موقوفا، وجاء من رواية حمد عبد الله بن الرقاشي عن حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر، منهم رواه الرقاشي هذا مرفوعا ورواه غيره موقوفا من الثقات، قال محمود أنه موقوف. ودل له حديث فاطمة قيس في مسلم أنه قال لا نفقة لك. والمصنف رحمه الله أراد أن يستدل بهذا الحديث على أحد القولين في المسألة في المتوفى عنها كما تقدم، وأنه لا نفقة لها. تقدم معنا أن المطلقة إذا كانت حاملا فإن لها النفقة باتفاق على العلم المطلقة، وإذا كانت حائلا فإنه لا نفقة لها على الصحيح كما تقدم لحديث فاطمة أنه لا نفقة لك. تقدم أنها أقوال، عدة أقوال في المسألة، والصواب أنه لا نفقة لها مطلقا ولا سكنى، وأن ثلاثة أقوال، قيل لها النفقة مطلقا، وقيل لا نفقة لها، وقيل لها السكنى دون النفقة، والصواب أنه لا نفقة لها ولا سكنى. المتوفى عنها كذلك اختلف فيها، قيل إلا لها النفقة، وقيل لا نفقة لها، وقيل يفرق بين الحامل، فإن كانت حاملا فلها النفقة للحمل تلحق بالمطلقة، وقيل لا نفقة حاملا أو حائلا، وهذا هو الأظهر كما تقدم. وعلى هذا تكون النفقة تجب للحامل المطلقة وحدها دون المتوفى عنها ودون المطلقة الحائل، ففي ثلاث لا تجب النفقة: المطلقة الحائل، المطلقة التي هي غير حامل، والمتوفى عنها الحامل، والمتوفى عنها الحائل مطلقا، وتجب للمطلقة إذا كانت حاملا. قل على وإن كن أولاتي حاملين فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولهن المطلقات بالاتفاق، فيجب لها النفقة، ولأن الحمل له ولأن النفقة واجبة عليه، بخلاف إذا مات فإن المال موروث الآن، ما عاد تجب نفقة، ما عاد تجب نفقة على الميت، انتهى الأمر، فالميت انتهى أمر الآن، والمال صار في أيدي الورثة. في هذه الحال المرأة لها حقها الربع أو الثمن، والحمل له حق في الميراث، كما قال ابن عباس كما روى أبو داود بإسناده في بعض الليل أنه نسخ نفقتها الميراث الثمن والثلث، الثمن والربع نسخت بذلك. وعليها أيضا بعض ما روي عن بعض الصحابة، وأيضا استدلال من جهة بعض الأخبار حديث فاطمة بنت قيس جهة أنه لا نفقة لها، وأن النفقة في حق الحامل لأن نفقته واجب عليه وعلى والده أو على والده على الحامل مطلقا يعني. فهذا هو الصحيح كما تقدم، وسبق الإشارة إلى شيء مما يتعلق بالمتوفى عنها. نعم. والله أعلم. قلها حديث أبي هريرة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الناس ينكرون ضرب الدف إنكارا شديدا ولا نعلم مسندهم في ذلك، طبعا في النكاح، فما حكم ذلك؟ وهل تؤخذ بعض الأشرطة المسجلة حكم الدف أم لا؟
إن الدف أو الدف أو الدف سبق الإشارة إلى هذا ومسألة الدف وإعلان النكاح وأنه مشروع، فإن كان أراد أنهم يعني ينكرون هذا يعني لا يجوز مطلقا هذا منكر ولا يجوز مخالف الأحاديث الصحيحة الصحيحين حديث محمد بن حاقب فصل ما بين الحرام والحرام الدخول والصوت عند الترمذي وغيره حديث عائشة أيضا أعلن النكاح أعلن النكاح واضربوا عليه بالغرباء وأعلنوا في المساجد وإن كان ضعيف لكن ليس حديث محمد بن حاقب ثبت في الصحيحين حديث الربيع بنت المعوذ وبوب عليه البخاري باب الدف في النكاح والوليمة وبوب عليه قالت إنه لما بني بي جلس النبي عليه الصلاة والسلام أو قال جلس عندي النبي عليه الصلاة والسلام مثل مجلسك مني تخاطب من عندها وغدا تبني علي وعندي جويريات يضربن بالدف وقال وكنا يغنينه قالت إحداهن وفينا نبي الله على الله هذه فقال يا علي دعي هذا يقول الذي كنت تقولين فسمع عليه الصلاة والسلام وأقرهن على ذلك دل على مشروعية النكاح جاء في آثار أخرى أيضا بالأمر بالغناء في الخالي عن آلات له المحرمة والموسيقى والخالي من الكلام المحرم الذي يكون فيه حث على خصال الخير والكرم والشجاعة مدح أهل الزوجين مدح أهل المرأة ومدح أهل الرجل هذا هو المطلوب وإعلانه على هذا السن هذا أمر مشروع ولا بأس من سماعه من الرجال من الجوار الصغار لأنه لا فتنة إذا كنا صغارا وأما إذا كنا كبارا فإنه ينبغي الحذر في هذا لأنه قد تحصل فتنة فإذا سمع صوت الدف ولم يحصل فتنة بسماع أقوالهم فلا بأس بذلك من جهة سماع الدف أو كان يسمع صوتا لا تمييز فيه لا يميز صوت المرأة من هذه المرأة لا يميز صوت مختلف لا تحصل به فتنة كما يحصل بعض الأعراس فلا بأس لذلك كما سمعه عليه الصلاة والسلام في النكاح وفي العيد نعم وفي العيدين في النكاح وفي العيدين نعم روي أحمد رحمه الله أنه جوزه في الختان كما ذكر صاحب المغني الجماعة أنه جوزه في الختان ومنهم من اقتصر على هذا كما تقدم نعم
أحسن الله إليكم هذا يقول في حديث سهل بن سعد التمس ولو خاتم من حديد هل فيه دليل على جواز لبس خاتم الحديد؟
حديث سهل بن سعد مثل حديث سهل بن سعد هذا في النكاح لما أنه عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتم من حديد ثم بعد ذلك أنكح على سورة البقرة وفي قال التمس ولو خاتم الحديد هذا نعم دلالة على جواز لأنه ما صنع إلا ليلبس وأن تمس ولا خاتم من حديد على مكان مصنوع موجود وإن كان المقصود أن تنتفع به المرأة ربما ولا يجب أن تنتفع به في اللمس قد تنتفع به البيع لكن ما أضر بين الناس وبين أهل الإسلام إلا لأجل لبسه ولهذا لما حرم اتخاذ الأواني لما حرم بيعه حرم اتخاذها أواني الذهب والفضة ما جاز اتخاذها لأن اتخاذها وسيلة إلى استعماله ولهذا إذا قيل هذا الشيء ممنوع يحرم اتخاذه لأنه وسيلة لاستعماله لكن خاتم الحديد في خلاف بين العلم من مجوز لبسه تدل بأخبار في هذا الباب وأنه عليه الصلاة والسلام كان خاتم من حديد ملوي عليه فضة وجاء في عدة أخبار أيضا ما يدل على هذا ومنهم من قواها هو حديث عبد الله بن عمر أنه قال لما أتى بخاتم من فضة قال لا عليك حلية أهل الجنة وقاتم حليق لا عليك حلية أهل النار أو صفر فنهى عليه السلام وحديث طريق ابن طيبة المروزي وفيه بعض الضعف لكن منه مقابل ابن عطوق يكون جيدا ويمكن يحمل قال إنه يجوز مع الكراهة ومنهم من قال يجعل حديث الأحاديث في تحريم الخاتم الحديد أنها تصح وهذا مسلك شيخنا العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله وغفر الله له يرى أن حديث تحريم الخاتم في الحديد حديث شاذة وأن حديث الصحيحين واضح ومحكم يدل على جوازه وهذه قاعدة يسلكها كثيرا رحمه الله فيما إذا كانت أخبار الصحيحين وجاءت أخبار في ظاهرة تخالف يسلك طريق الترجيح
قلما يشك فريق الجمع إذا كان حديث واضح وبين في صحته وخالف أخبار حصل فيها بعض الكلام فيرى طريق الترجيح ويرجح الحديث التي في الصحيحين، مثل حديث ميمونة أنها لما قالت أشعرت أني اعتقت فلانة، قال عنه أما إنك لو أعطيته أخوالك كان أعظم لأجرك، كان أعظم لأجرك، دل على أن المرأة تتصرف في مالها. فدل به رحمه الله على أنه دليل على ضعف حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود أنه لا يحل امرأة إذا ملك زوجها عصمتها أن تتصرف في مالها، قال هذا يدل على أن هذا الحديث لا يصح وأنه لا يثبت، لأنه أثبت لها التصرف وجواز العذر وأنها تعتق وتتصرف في مالها كما هو معلوم من الأدلة. المقصود أن هذه مسالك لها العلم في هذا الباب، وأنه من حيث الجملة يدل على جواز الخاتم من حديث. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما يفعله كثير من المأذونين من وضع المنديل على يد الناكح ولي المرأة ثم يقرأ خطبة النكاح، فهل هذا يعود إلى العرف أم إلى الشرع؟
ما أدري عن هذا. المقصود أنه إذا كان شيء يتخذ على سبيل تفاؤل هذا لا يجوز، لأن التفاؤل لا يكون، لا يشرع القصد إلى التفاؤل عند أهل العلم. من التفاؤل يعني معنى أن يقصد يتفاءل بشيء أو يتطير من شيء، لأن التفاؤل إذا قصد إليه نوع من التطير، وإن كان لا على سبيل القصد فلا بأس بذلك. فإذا كان هذا شيء يعتاد بين الناس هذا قد يعتقد مثلا مشروعيته، يضع المنديل عليها أو على يدها أو على يده ينظر له. لا بد حينما يفعل الإنسان فعلا لا بد أن يكون له قصد ونية، ما يمكن يفعل الإنسان ويقصد إلى شيء بدون قصد ونية، ما أراد بذلك. والمشروع في مثل هذا أن يعقد العقد وأن يتم العقد بلا شيء من الأمور الموهمة، شيء من الأمور الموهمة التي ترد على النفوس، خاصة إذا كان عادة ملتزم بها، عادة ملتزم بها. نعم نعم نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول في حديث سهل بن سعد فنظر إليها فصعد النظر فيها، هل كان ذلك قبل فرض الحجاب أم كشفت وجهها لينظر إليها وجزاكم الله خيرا؟
حديث أنه لما جاءته قال فصعد النظر فيها، تقدم حديث ابن عباس سهل بن سعد وأن صعد النظر إليها، قال فلما عند أنه ليس لها حاجة جلست تنتظر، فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. ولصعد النظر فيها ما يدل على جواز كشف المرأة وجهها للمحارم لغير محارمها، ما يدل على هذا، لأنه إما أن يقال أنه لا يلزم من أن تكون كاشفة، لأنه قال لأن صعد كما أنه نظر إلى أجزاء جسمها وهي مستترة من أسفل الجسم، يعني أنه صعد وطأطأ، صعد ونظر معنى أنه نظر إليها من أعلى ونظر إلى سائر بدنها، فكما أنه لا يلزم أن تكون كاشفة عن رأسها لا يلزم أن تكون، لأن أعلى ما فيها الرأس، ولا يلزم من كون صعد النظر وإليها كما أنه لا يلزم في الرأس أن يكون مكشوفا كذلك لا يلزم في الوجه، هذا محل اتفاق في رأس على الرأس، كما أنه سلم لنا أن في الرأس لا يلزم ذلك كذلك في الوجه، ولأن الرأس مما يقصد الشعر يقصد نظره فلا يلزم، يعني ربما ينظر إلى هياتها إلى خلقتها أو ما أشبه ذلك وإلى قدها وجسمها، لأن هذا أمر قد يستدل به على غيره مما لم يرى. أيضا يمكن يقال وإن كانت كاشفة لوجهها يجوز مثل هذا في هذه الحال، يجوز النظر للمخطوبة وهي قد علمت ذلك فكشفتنا عن وجهها تعرض نفسها، في هذه الحالة قد يقال لا بأس للمرأة إذا عرضت نفسها على الرجل الصالح ولم يتيسر أن تكشف ولم يتيسر لها ذلك إلا في هذا في مثل هذا المكان، فعرضت نفسها على خشية أن يفوت وكان هنالك قوم حاضرين، فلا بأس أن تكشف وجهها لأجل مصلحة، ويكون هذا من باب الحاجة كما أن تكشف وجهها للطبيب، تكشف وجهها للعلاج عند الحاجة إلى ذلك، فهذا من هذا، هذا من هذا، ولا يلزم منها أن يكون من حضر ممن لا يريد أن يراها حتى يعلم إعراضه عليه الصلاة والسلام عنها، فهذه احتمالات واردة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال لصراحة الأدلة الواضحة في وجوب الحجاب. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم زواج المسيار؟
الله أعلم، ما أدري، ما أدري عن هذا، فيه خلاف كثير من الناس، الله أعلم، ما أدري عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: امرأة أتت بولد وزوجها كان غائبا عنها، وهذا الولد، فهذا الولد ينسب إلى من؟
هذا فيه تفصيل كلام، أقول كلام مجمل هذا، أقول كلام مجمل هذا، وسبق أيضا سؤال يشبه هذا كما تقدم. أقول في مثل هذا ينبغي النظر، فإن كان هذا الرجل نقول جاء هذا الولد ويعلم أنه ليس منه، أنه ليس من هذا الولد، أن المرأة حملت في طهر لم يجامعها فيه، يعني وأنه علم أنها طهرت وأنه لم يجامعها، وعلم أنه جامعها من حملت منه، ثم هو عزل عنها، أو هو لم يجامعها لما علم ذلك حتى وضعت، فتيقن أن الولد من غيره. سبق أنه يجب في بعض الأحوال النفي واللعان، وهو مثل هذه الحال، وهو ما إذا علم أن الولد ليس منه، حال هذه. الحال الثاني إذا غلب على ظنه، لأنه ذكروا أنهم إذا كان رآها تزني، رآها ثم اعتزلها في الفراش حتى وضعت، علم أنه ليس، فهذا يجب. الحال الثاني إذا غلب على ظنه مثل أن تخبره هي، أو رآها لكن لم يعتزلها، ولم يعتزلها واعتقد هذا بمشابهته لمن زنى بها، في هذه الحال ملحق بالحالة الأولى، يعني أن يقترن بالشبه، أن يقترن به زيارة الشبه، هذا ملحق بالحالة الأولى، وما سوى ذلك محرم كما تقدم. أما إذا كان لا، بس مجرد التهمة والشبه، وقد دخل بها وهو قد فارقها وقد وقع من الجماع ولا يدري هل حملت أو لم تحمل، ثم جاءت ولد، فالأصل أن الولد للفراش وللعاهل حجر، هذا الأصل، ولو طالت مدة الحمل، ما دام أن الأمر يخفى عليه أو يجهل الأمر، يجهل الواقع ولا يدري، فهذه أمور ينبغي الإنسان يتأنى فيها وينظر ويشاور من يعلم أمره، ثم ذلك يمنع عليه ما ظهر من الحكم في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الطلاق البدعي يقع أم لا، وما الصحيح في ذلك؟
هذا سبق الإشارة إليه، وسبق الإشارة إلى الطلاق البدعي والخلاف في هذا، وأن الطلاق البدعي قول الجمهور أنه واقع، وسبق التدليل هذا، وأن هذا هو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يرضع ولد الزنا إذا لم يجد من يرضعه؟ وهل حكمه يحرم على من أرضعه وأولاد من أرضعه؟
نعم، ولد الزنا ما يترك، أبو ولد الزنا كغيره، إثم الزنا على الزاني والزانية، أما هو لا إثم عليه، فلا يجوز تركه باتفاق أهل العلم. وإذا علم إنسان بالزاني، أو علم إنسان بولد من الزنا وترك وضيع، فيجب القيام عليه، وهذا وقع عدة قصص في عهد عمر رضي الله عنه، ولا يجوز تركه، ويجب في مثل هذه الحال القيام عليه، وحقه في بيت المال، حقه في بيت المال والولاية عليه من جهة ولي الأمر في مثل هذا، ومن يقوم وقام، ولا يجوز تركه، ويجب تأمين من ترضعه إن تيسر ذلك، وكذلك أيضا إذا يتيسر ذلك إنه يؤمن له من ما يقوم به من غذائه، فهذا لا يوجب تركه، بل يجب القيام عليه والقيام برضاعه وطعامه وكسوته، ولو حق في بيت المال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب؟ أرجو التوضيح من الشيخ مع ضرب المثال، حفظكم الله.
نعم. وتقدم أيضا في السؤال الأول، إذا ولد الزنا إذا يعني قامت عليه امرأة أو قام عليه رجل فرضع منه ورضع من لبن امرأته، فإنه يكون ولدا لهما كما تقدم. قوله عليه أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تقدم بشرع إليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من أن كما أن الأم من النسب حرام والبنت من النسب حرام، كذلك الرجل إذا رضع من امرأة فإنها تكون أما له، تحرم عليه لأنها أمه كما تحرم أمه من النسب.